بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا ورشدنا واقنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والعرب والحاضرين. قال الامام شيخ الاسلام جزيل بن ذلك ومعالج هذه المله العلميه بن سلطان من القرن الثاني عشر الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلقه في عهده الغابرين في كتابه كتاب التوحيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يرضه شيء حتى يرحل من منزله ذلك.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الترجمة وعنوانها أن الاستعاذة بغير الله شرك، وأن من الشرك استعاذة العبد غير الله فيستعيذ بغير الله ويسأل غير الله أن يعيذه ويدفع عنه السوء ويمنع عنه البلاء. ولما كانت الاستعاذة عبادة قلبية يظهر من هذا المستعيذ حقيقة من استعاذ به وعظيم من استعاذ به، كان هناك فرق بين استعاذة بالله واستعاذة بغير الله. فالموحد الصادق في توحيده الذي تمكن الإيمان من قلبه وعرف الله على الحقيقة يعلم أنه لا ملجأ ولا ملاذ من الله إلا إليه، كما قال جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهؤلاء النفر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه لما تخلفا عن غزوة تبوك وأبديا أن رزقهما، وأن التخلف لم يكن لا لعجز ولا لضعف ولا لعدم تمكن، ولكن كسل واستحواذ الشيطان وتذكيره الغزو عليهم حتى مضى ما مضى. فلما هجرهم النبي وهجرهم أصحابه وطال وامتنع نزول الوحي إلى بشأنهم إلى نحو 40 يوما، وعلموا أن هذا الأمر لا كاشف له إلا الله ولا رافع له إلا الله، وأيقنوا ظنوا بمعنى أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فلا تفر من الله إلا إليه. فلما قام ذلك اليقين بقلوبهم تاب الله وعفى عنهم فله البضل والمنة. فالتعود عبادة قلبية يجدها الموحد في قلبه، فعندما تحيط به الكروب وتنزل به الملمات وتضيق به الدنيا مع رحابتها، عند ذلك يعلم ان مفرج الهموم وكاشف الكروب والمخلص من المضايق الا وهو رب العالمين، فيتعود به ويستعيذ به ويلتجئ اليه، ويظهر من كمال الذل والافتقار والمسكنة لرب العالمين. ولذا ذكر الله عن انبيائه الكرام شيئا من ذلك، فقال: وذلوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى وهو في ظلمة في بطن الحوت في ظلمات البحار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. علم عليه السلام أن تلك الكربات وتلك الهموم أنه لا مخلص له منها ولا منقذ له منها إلا الرب القادر على كل شيء. ففرص الهلاك القوية التقمه الحوت وهو الآن في بطن الحوت في ظلمات البحار، ولكن سمع صوته من وسع سمعه كل الأصوات وعلم حاله، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأجاب دعوته من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، وخلصه من تلك البلايا من هو القادر عليه دون غيره. وأيوب عليه السلام إن ابتلي بما ابتلي به أخبر الله عنه أنه بقوله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالمهم أن الموحد الذي آمن بالله ربا وخالقا ومحيا ومحيي المميت الرازق، آمن بالله ربا وأنه المحيي المميت الخالق الرازق المتصرف بالخلق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، إذا قال للشيء كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيصرف اتجاهه وتعوده إلى ربه، لأن قلبه هكذا معمور بتوحيد الله، فليس في قلبه خضوع لغير الله، وليس في قلبه اتجاه لغير الله، وليس في قلبه تعلق في تلك الشدائد بغير الله. ولهذا أخبر الله عن المشركين أنهم إذا أصابتهم المصائب التي لا يستطيعون التخلص منها أخلصوا لله وقالوا: لن ينجيكم إلا إخلاصكم لله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. وقال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كذب. فهم في الشدائد يعلمون المنكر هو الله وفي الرخاء يشركون معه غيره فيدعون ويحملون غير الله. ولذا بوب الشيخ بقوله من الشرك الاستعادة بغير الله. فالمستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الكفر البواح والضلال العظيم. استدل المصنف على هذه العبادة وأن التعوذ بغير الله شرك بقوله جل وعلا بسورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول المفسرون رحمهم الله إن من عادة العرب إذا نزلوا الوادي القفر الخالي من السكان الموحش المظلم نادى مناديهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهو يستعين به بالجن من سفهاء الجن. وهذا التعوذ رجعت عاقبته عليهم بخيبة فزادوهم رهقا يعني أن الجن ازدادوا تخويفا لهم ازدادوا إرهابا لهم وتكبرا عليهم وإذلالا لهم. أو أن الإنس ازدادوا تعلقا بالجن لكن لأن المعنى الأول أكمل وإن كان المعنى الثاني قد يكون له وجه. فقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا ورعبا. وهكذا الجن لا ينفعون الآدمية بمجرد إتيانه لهم حتى يستعبدوا قلبه فيجعلوه ذليلا لهم مشركا بهم غير الله داعيا لهم من دون الله راجيا لهم من دون الله خائفا لهم من خائفا منهم دون الله قد تعلق قلبه بهم يذبح لهم القرابين وينادي بأسمائهم ويسجد لهم ويذبح لهم وينذر لهم ويتلوذ بالنجاسة طاعة لهم ويمزق القرآن أو يقول ويتغوط عليه طاعة لهم ويفعل الإجرام والفساد بكل أنواعه طاعة للجن وتقربا إليهم. والجن كما نعلم خلق من خلق الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفيهم الصلحاء والمفسدون وفيهم المسلمون والقاسطون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا المسلمين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهم ذكور وإناث خلقهم الله من كما قال من مارج من نار ولكنهم مكلفون بتوحيد الله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذا فلما كانت الاستعادة بالله عبادة كانت الاستعادة والالتجاء بغير الله كفر وضلال. والجن يتقي المسلم شرهم بالأذكار والأوراد المستمدة من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي حصن للمسلم تقيه مكائدهم وتقيه أضرارهم. وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وهم يتسلطون على الإنس بذنوب الإنس ومعصيتهم لربهم، وهم يفرون من القرآن ومن البيت الذي يتلى القرآن فيه ويفرون من الخير وأهله، ولكن قد يسلطون على من عصى الله على قدر معصيته. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم ساق المصنف في هذا الباب حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. البيوت نعمة من الله ومنة من الله على قال جل وعلا في سورة النحل في قوله جل وعلا لما ذكر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم الآية. فالبيوت نعمة مأوى الإنسان ومستراحه وراحة باله، فيه منامه وراحته وأولاده ومتاعه، فهي من نعم الله. ولهذا في الحديث من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة وجب أن يشكر الله عليها وأن يحمده عليها. في السنة الثوب إذا جددته تسأل الله خيره وخير ما صنع له. النعمة إذا أكلتها تحمد الله وتثني عليه. إن الله يحب من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. دعاء سكن المنزل أو حصر انظر قول الله في سورة المؤمنون عن نوح عليه السلام قال الله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا نزلت بيتا لأول مرة استئجارا أو تملكا أو زيارة فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أي من شر الذي خلق، فإن هذا الدعاء عصمة بتوفيق الله لك من البلاء، وحياطة وحصن لك يقيك كيد شياطين الإنس والجن. أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله حق، فمن صفات الرب كونه متكلما، كون الرب متكلما فهو متكلم بما شاء، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، وكلامه صفة من صفاته جل وعلا، لأن الكلام من كمال، لأن وجود الكلام من صفات كمال الإنسان. فالعبد الأخرس الذي لا يتكلم يعد الناس ذاك عيبا فيه وعيبا خلقيا فيه. ولما كان الكلام صفة كمال فلله من ذلك أكمله وأعظمه وأتمه. والله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة والإنجيل وتكلم بكل كتبه التي أنزلها وتكلم بما قضاه وقدره وأمر كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يلحقها عيب ولا نقص، بل هي كلام كامل لا نقص ولا عيب فيه. التي التامات من شر ما خلق، أي من شر شيء فيه شر، ومن كل مخلوق فيه شر. فأنت تستعيذ من المفعول مخلوق لا من الخلق، فالخلق فيه الفعل وغيره، لكن تستعيذ أنت من هذا المخلوق الذي يكون فيه شر. فإن مخلوقات الله منها ما هو الضرر يعني ملك النار، ومنها الخير المحض كالجنة، ومنها ما يكون فيه خير وشر. أما الرسل فهم خير، وسائر المخلوقات يكون فيها خير ويكون فيها شر. فأنت تستعيذ بالله من شر مخلوق فيه شر، والشر ينسب للمخلوق ولا ينسب ولا يضاف إلى الله، وإن كان الله خالق الأشياء كلها لكن لا يؤتى به إلا من باب التنكير التعظيما للرب، والشر ليس إليك. لم يضره شيء قليلا كان أو كثيرا حتى يرحل من منزله ذلك. البيوت يا إخواني تسعد وتشقى بأهلها، فكم الأرض سعدت بسكانها، كم من بيت سعد بمسكن من أناس يصلون ويذكرون الله ويتلون كتاب الله ويسمون على طعامهم وشرابهم وفي منامهم ويذكرون الله عند اليقظة من منامهم. فالبيوت معمورة بالخير، معمورة بالهدى، ومثل البيت الذي لا يضيق القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه كمثل الحي والميت. فالبيت الذي يتلى فيه كتاب الله وتؤدى فيه نوافل العبادة بيت استنار بالخير واستضاء بالهدى، وأرض شقيت بأهلها وبما يعملون عليها من سوء وبلاء، يومئذ تحدث أخبارها تشهد الأرض على كل من عمل عليها من خير أو ضده. والإنسان يخشى من عين عائل وحسد حاسد ونفس شريرة إذا نزل قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فهذا من توفيق الله فيه حماية الله وكفاية. إذا كان هذا المتكلم نطق بها عن صدق ويقين وثقة بالله مصحوبا بأعمال صالحة وأخلاق كريمة فقد يقولها وهو لا يعمل بالخير فيتخلف السبب لذلك. ولهذا يا فاتحة الكتاب شفاء لكن قد يكون بعض من تقرأ عليه ليس عنده اليقين منها وقد لا يكون عنده تحريما لها فيتخلف السبب لذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ليس معنى أنه معصوم لكنه أتى بسبب خير. إن هو واصل الخير بالخير وسلك طريق السعادة صارت تلك أسبابا لحمايته. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا أن نؤدي النوافل في بيوتنا فقال خير صلاة العبد في بيته إلا البر. وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى لا تصلوا فيها. وكان النبي يصلي يوتر في بيته ويصلي صلاة الصبح في بيته ويصلي كثير من النوافل يؤديها في بيته لأن أداء الطاعة في البيت نور لذلك البيت وسكينة تحل على هذا البيت وخير يهدى إلى هذا البيت. فليعمر المسلمون بيوتهم بطاعة الله ليعمر الله قبورهم بالنور والسكينة والخير وراحة البال. فذكر الله تطمئن به القلوب وتسكن به النفوس. وإنما أصيب الناس من ضعف اليقين وقلة الثقة بالله. ضعف التوحيد في القلوب هو الذي أحدث التصدع في الإيمان وأحدث الإيمان. ولو قوي هذا التوحيد وقوي تعلق القلب بالله لظهرت آثار ذلك في أخلاق العباد وسلوكهم على أحسن ما يكون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على بارك الله فيكم وبعلمكم ونفعنا من المسلمين. سماحة الشيخ نستأذنكم في البدء لأسئلة الرياض.
شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل هل يجوز لي أن أشتري بمال الزكاة أغراضا وأعطي عائلة فقيرة وذلك لأني أخشى إن أعطيت الأب المبلغ أن يصرفه في أمور محرمة؟
هو الأصل إن زكاة النقدين تخرج نقودا وزكاة العروض التجارة تخرج نقودا. ولكن إذا دعا إلى إخراج العروض عن العروض أو شراء بالزكاة يعني أشياء لهؤلاء الفقراء كأغذية أو ملابس لخوف أن وليهم لا يستطيع أن يدبر أو يبقى صرفها في الحرام فأرجو أن يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك مجموعة من الأشخاص وجبت عليهم صلاة المغرب والعشاء في السفر ولكنهم جمعوها جمع تأخير فلما وصلوا إلى مدينتهم جمعوا بين الصلاتين ولكنهم قصروا صلاة العشاء فهل فعلهم صحيح؟
لا، أخطأوا، لأن القصر ينتهي بانتهاء بقصور المدينة، فالواجب أن يكمل خلوها أربعة.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد مع أصحابه كان يقدم الذي عن يمينه كما هو متداول بين الناس الآن؟
المعروف في المجلس أنه إذا دفع إليه شراب ماء أو نحو ذلك ولبن بدأ بالأيمن قبل غيره، بدأ من يمينه. أما دخول المسجد يعني هل يقدم؟ ما أحضر شيئا، إلا أن النبي كان يعجبه التيمم والتيمم والتيامل في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. سمعت الشيخ، قبل أن ننتقل لأسئلة أخرى مسائل الباب رأيتم
أقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الأولى تفسير آية الجن،
وهو أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهو تعلق الإنس بالجن وخوفه منهم حتى ازدادوا خوفا ورعبا.
نعم، كونه من الشرك.
نعم، لأنه بغير الله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثالثا الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
لما قال أعوذ بكلمات الله، كلمات الله صفة من صفاته، فالكلام صفة له، فيجوز أن نقول وكلام الله، أعوذ بكلام الله. إذن فلما كان استعاذ كلمات الله توحيدا، كان الاستعاذة بغير الله شركا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع الصلاة.
فضيلة هذا الدعاء مع الصلاة، كلمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أدعية القرآن والسنة في الغالب موجزة، أجمع دعاء، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء بهذه الآية، وإذا دعا بغيرها جعلها ضمن ما يدعو.
أحسن الله إليكم. رحمه الله: المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية مع كبر شخص أو جلب نفع لا أدل على أنه ليس من الشرك.
يقول: كون الشيء قد يتحقق النوية لا يدل على أنه يشرك. الآن السحرة قد يعتمس الساحر ويطيعه في أمره بالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو التعلق بغير الله، قد يطيعه وقد ينتظر، لكنه أشرك بالله غيره. إذا ذبح لغير الله أشرك مع الله غيره، فليس مجرد النذر هو المخ والأصل، الأصل اتباع الشرع، فقد ينبع الشيء وقتا ولكنه يترك ويعقب أضرارا عظيمة.
أحسن الله إليكم. ننتقل الآن إلى أسئلة الحاضرين في القاعدة. هذا السائل يسأل عن الشيخ: يقول: هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ وهل يجوز أعوذ بالله ثم به؟ وقد ورد عن النبي ثم به، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه. فما
العلماء يقولون: الاستعاذة على قسمين، استعاذة شركية والاستعاذة بغير الله، واستعاذة بما لا يقدر عليه الله، واستعاذة جائزة كاستعاذتك بمخلوق يقدر، تقول أعذني يا رب من شر كذا، أعوذ بحرم الله من كذا، هذا يقول بلان عاد بالحرم، عائد بالحرم، هذا جائز، أعوذ بالأستعيد من شر ماذا، هذا جائز إذا كان يقدر عليه.
أحسن الله وذكر
ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، لو قال أعوذ بالله يذكر النبي لما خطب امرأة بنت الجول ودخل فيها قال أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ الحقي بأنت. يعني أي منزل ملكته استأجرته لزيارة سكنت عند أحد لا بد من هذا الحد، في كل مكان السكان. كل إنسان يخاف خوف طبيعي أقول لا بد منه، لكن المسلم الواثق بالله لا يضره كيده ولا يهونه أمره، بل نسأل الله العافية أحيانا قد يحاولون إلحاق الضرر بالإنس، لكن المؤمن ثابت الإيمان لا يمكن أن يتأثر، بل إذا جربوه مرة أو مرتين علموا قوة قلبه وثبات جأشه فلن يستطيعوا أن يصلوا إليه ضررا، لأنهم يعلمون أن هذا مؤمن. ذكر ابن القيم رحمه الله في الوبل الصيب يقول رجل رأى في المنام رؤيا قال كأني رأيت في النوم إبليس يصيح في جنده، من لي بعروة بن الزبير، من لي بعروة بن الزبير فقد آذاني وأقلقني. قال فانطلق واحد من المراجع قال ما شأنك؟ قال رأيت نورا أحاط به كاد أن يحرقني، رأيت نورا أحاط به كاد أن يحرقني فانصرفت. استيقظ الرجل وأتى المدينة وسأل عن عروة بن الزبير فوجده جالسا يريد بعد الفجر، فقال يا عروة أسألك أن تعطيني أرجى عمل تعمل لعل الله أن ينفعني. قال يا هذا ليس عندي شيء مما تظن، وأنا من يعني من المسلمين الضعفاء ومن الذين ليس لهم في العبادة نصيب كبير، من بعد أن يهضم نفسه رضي الله عنه أو يخفف قد نسمع عنه أجر صلاح. قال يا أبو الأن لقد رأيت في النوم كذا وكذا. قال إذن أخبرك أني أقول كلما أصبحت وأمسيت أربع مرات، آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذه جعلت ذلك النور يحيط بعروة وجعلت هذا الشيطان كاد أن يحترق، لأنه حصر نفسه بالأوراد ولا يضره شيء. والمؤمنون في قديم الزمان وفي أجلس منه يعانون أحيانا من هؤلاء الشياطين وتسلطهم، لكنهم إذا قرأوا عليهم القرآن وذكروا الله انخنست تلك الشياطين وذلت وخافت وكاد أن تحترق، لأن قوة الإيمان مع قوة القلب والثبات لا يضر الإنسان شيء، إنما الخوف يأتي من ضعف الإيمان.
ما أحسن الله إليكم. قال الأستاذ فما الشيخ أن أعرف أن هذا الشيخ من رسول أهل السنة أو المريد الراضي من ذلك أعلم.
أهل السنة هم الموافقون للكتاب والسنة العاملون بهما الذين لا يقولون ولا يعملون إلا وفق ما دل الدليل عليه.
أحسن الله عليكم. هذه الجملة التي سألتها هي سابقا وأستاذنا هذا السابق يقول أحد المراحل في عهد الشباب والشباب هي دفع رسوم عليها ومن ضمن الخدمات التي من ضمنها ما تتكلم للشباب ولكن رسوم أخرى مخصوصة عن باب المراحل المركبة
هذه أمور ما كان خيرا أو يستفاد من الخير فلا شك في جواب ما كان فيه شيء يخالف الشرع فالبعد عنه.
أحسن الله عليه وسلم رجل مساء يريد جمع مرض مع عيشة لما تخير وعندما جمع النفسي وجد الناس يسمعون عيشة فأتادته وشحت وقل مع المرض بثلاثة على العالم
لا
وعلى يد يقول رجل يقرأ على المحسوس فيذكر كسبه من وقته وهو عنده يقرأ على المحسوس فيذكر كسره من نقطه وهو عنده علما بانه يجهر بصوته بالقران ولا يقول غير مرشد فهل يقولون مثل هذا الرجل للتداوي؟
والله يا اخواني معروف الله على كل شيء قدير انما امره اذا اراد شيئا ان يقول او كن فيكون. امنا بالله وبكمال قدرته وحكمته وعلمه ورحمته لكن الله جل وعلا من حكمته جعل كل شيء سببا وقدرا. النبي لما سقط من الرحيل من فرسه جحش عالجه الصحابة والعلاج بالاسباب مطلوب لكن كن هذا يكون اقرأ وينجبر الكسر في الحال فاني اخشى ان هذا فيه شيء من الشعوذة. وبلغنا ان هناك اطباء في بعض البلاد الاسلامية يقولون نعالج المريض بعلاج لا يستغرق 4 ساعات يأخذون المريض ويدخلونه مكان ويخرجون عنه هؤلاء الذين يعني يستغرقون عنه ويأخذ 4 ساعات يخرجكم المريض وقد أجريت عمليته وأزيلت كذا وكذا وأنهم في بعض المستشفيات لما كشفوا على مريض قد أجروا له عملية قال المستشفى إن في هذا المريض خياطة من أشياء ما هي معروفة لدى البشر إن خياط الجرح هذا قالوا إنا شهدنا فيه شيء ما هو من الأمور التي بين أيدينا ولا من الأشياء التي يستعملها الأطباء الحاضرون ولا إلى آخره. فهؤلاء والله أعلم نوع من الاستعانة بغير الله فأخشى أن يكون هذا شعوذة والمسلم يعلم الأشياء وأن الله جعل كل سببا.
أحسن الله عليكم. على عن حكم بدء يهود النصارى والسلام والعليه والقطع بلغتهم يقول حيث انه يعمل سويا في منطقه العمل الواحده معه ويحتاج اليهم للقطع.
الرسول نهى ان نبداهم بالسابق السلام عليكم ان سلموا غدا اما صباح خير مساء خير هذا ليس بسلام.
احسن الله عليكم. يقول هل تشبيك الاطاعه داخل المسجد جاهز؟
والله النبي نهى المصلي اذا كان في الصلاه من تشبيك اصابعه حتى ينقضي الصلاه.
لكن عام استهزاء الناس واتهام له بالباطل يقول كذا تعامل معنا
ان تائب من ذنبه
نعم
ان تاب تاب الله عليه وليهمه الناس عليه مصلحه نفسه لا يكتفي به يخلص توبته لربه. لا مانع اذا كان قصدك العبد ولكن بالاصابع فان الامامه مسؤولات مستنطقات. صلى الله على محمد
وسلم. شكر الله
عليكم.